مساءكم لذيذ يا إكسلنسات ويا هوانم مرة أخرى. في محطتنا الأخيرة للإجابة على سؤال كيف قد يكون شكل العالم ما بعد فيروس كورونا، أنا الأول قبل ما أبتدي حابب أشكركم على أنكم نفسكم الطويل معانا، أنكم كملتوا لغاية دلوقتي، ونشكر الإخوة اللي شرفونا بتعليقاتهم وتحليلاتهم في هذا الفيديو. بس انا حابب قبل ما ابتدي واقول رايي او اقول وجهه نظري في الامر، حابب اتفرج معاكم على مقطع صغير جدا لاحد المسؤولين التنفيذيين في البيت الابيض ابان عهد السيد الرئيس باراك اوباما. الفيديو ده لرامي مانويل، ده كان كبير موظف البيت الابيض في عهد اوباما، وكان عضو مجلس اداره في بنك فريدي ماك، احد البنوك الاثنين اللي افلسوا في 2008، وهو يشغل منصب عمدة مدينة شيكاغو. يعني راجل سياسي اقتصادي تنفيذي صانع قرار في المطبخ الجواني. الراجل ده قال سطرين مهمين جدا نسمعهم كده مع بعض قبل ما نشتغل.
You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that, it's an opportunity to do things that you think you could not do before.
باختصار الراجل بيقول ان احنا لابد ان نستغل الكوارث الكبرى التي تحدث. الكارثة دي لما بتحصل بيكون تسمح لنا ان احنا نتخذ قرارات ونمرر بعض الاجراءات اللي ما كناش هنقدر نعملها من غير الكارثة دي ما تحصل. فهل الكارثة دي هو اللي عملها، حد تاني عملها؟ المهم ان في اشخاص بيستفادوا من وجود هذه الكوارث ويمرروا عن طريق الكوارث دي قرارات لم يكن يستسغها ولم يكن الشعوب هتقدر تبلعها وتعديها بدون وجود الكوارث الكبرى دي. الحقيقة انا حبيت اعرض الفيديو ده في الاول علشان من اول ما طلع الموضوع بتاع كورونا واحنا بنتكلم كان في تعليق دايما بيجي على المنشورات انه بلاش التفكير بنظرية المؤامرة، وكانت اجابتي دايما على الموضوع ان الحقيقة كورونا مش نظرية مؤامرة، كورونا هي تطبيق نظرية المؤامرة. اللي احنا بنشهده النهاردة في رأي الشخص المتواضع الذي قد يكون صح وقد يكون خطأ، هو تطبيق مثال عملي، تجربة مصغرة لمؤامرة قد تتلوها التطبيق الكبير وقد يتلوها التطبيق الفعلي للأمور. علشان كده كان مهم ان احنا نلاحظ ونراقب ونشوف اللي بيحصل حوالينا، ردود افعال بعض الجهات الرسمية وتصرفهم مع الامر وتعاملهم مع الاوضاع وتعامل وردود افعال الناس برضو على بعض الاجراءات اللي قد يستغرب البعض هو ازاي الناس سكتت ورضيت ومررت الاجراءات دي حتى في ظل وجود بعض التخبط الواضح والشديد من بعض الجهات الرسمية. لو ناخد مثال واحد حتى على الامر ده هو الماسكات. الماسكات من اكتر الحاجات اللي سببت هستيريا وزعر ورعب للناس في التكالب على شرائها والاجتهاد في تخزينها وتهريبها وارتفاع اسعارها بدرجة شديدة جدا. الماسكات في حد ذاتها وطبقا لمنظمة الصحة العالمية WHO في وقت سابق لغاية يمكن اواخر شهر مارس كانت منظمة الصحة العالمية بتقول يا جماعة الماسكات دي مش ضرورية ومحدش يلبس ماسكات، والماسكات محدش يلبسها غير يا اما مريض يا اما المخالطين للمرضى والعاملين في الحقل الطبي. وبعدين طلع بعض السياسيين مثلا زي كومو، ده حاكم مدينة نيويورك، وطلع وقال لا يا جماعة لازم نلبس ماسكات ولازم كل الناس يلبسوا ماسكات ومحدش ينزل من البيت من غير الماسك والماسك ضروري، والناس طبعا راحت واشترت ماسكات. في نفس الوقت يطلع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو كومو، ده حاكم ولاية من الولايات هناك، يطلع يقول لا يا جماعة انا مش هلبس ماسكات والماسك ده انا مش هلبسه وما اعتقدش ان انا هلبس ماسكات تاني. يبقى ايه شكلي وانا لابس ماسك وانا بسلم على ملك ولا حاكم ولا ديكتاتور من اللي انا بقابلهم وانا لابس ماسك. انا ما اعتقدش ان انا هلبس ماسك. وهنا يصبح الحليم حيرانا، يعني نسمع كلام منظمة الصحة العالمية اللي قالت لنا ما تلبسوش ماسكات، ولا نسمع كلام منظمة الصحة العالمية بعد ما قالت لا لازم تلبسوا ماسكات، طب نسمع كلام الحاكم اللي قالك ما تنزلوش من غير الماسك والماسك ضروري، ولا نسمع كلام رئيس الجمهورية اللي قال ما تلبسوش ماسكات وانا شخصيا مش هلبسها، ويبقى ايه منظري وانا بسلم على الديكتاتورات ديكتاتورين اللي بيجوا يقابلوني والحكام والملوك. التخبط اللي حاصل ده غريب، وتفاعل الناس مع الامر اغرب، ودفع الحكومات والاعلام للناس لافعال قد تبدو غير منطقية لو فكرت فيها بس 10 دقايق او 5 دقايق، يدعو للتأمل، خصوصا لو شفنا مظهر تاني مثلا في دولة عتيدة في الرأسمالية واليات السوق زي الولايات المتحدة الامريكية. ودولة زي الولايات المتحدة الأمريكية آليات السوق فيها والشفافية وحرية الرأي وحرية التعبير، لما تشوف اللي بيحصل مثلا في بعض المستشفيات هناك أو حتى في بعض الوحدات الحكومية زي الجيش والمارينز، أن يترفض ضابط لمجرد أنه هو قال يا جماعة أنا عندي في حاملة الطائرات بتاعتي حالات مصاب الكورونا والحقونة، او ان مستشفى تجبر الموظفين فيها انهم ما يتكلموش وما يدلوش باي تصريحات عن وجود حالات للكورونا علشان الناس ما تخافش وتيجي المستشفى، يعني في شفافية ولا ما فيش شفافية؟ يعني الناس تعرف تتكلم ولا ما تعرفش تتكلم؟ يعني لو جالنا كورونا نقول ولا لو جالنا كورونا وقلنا هنترفض؟ شيء غريب. تصرف غريب تاني، ان طبقا لآليات السوق وقوانين السوق من العرض والطلب، ان السوق المفروض انه يسمح بمنافسة عادلة ومنافسة شريفة، واحدة اليات هذه المنافسة ان الشركات اللي بتحقق ارباح هي الشركات الناجحة هي اللي بتستمر، والشركات اللي بتحقق خسائر هي شركات ادارتها مش على هذا نفس القدر من النجاح وبالتالي مش المفروض تستمر. فنلاقي مثلا ان في شركة زي شركة بوينج مثلا، شركة عمالة تعمل خسائر وبتطلع منتج خطير، وكذا طيارة وقعت من موديل واحد وكان قبل أزمة كورونا، وشركات طيران كتير وقفت التعامل على الموديل ده، حتى بوينج نفسها وقفت تصنيعه، وكان عندها مشاكل كتيرة قبل الكورونا. فليه الحكومة الأمريكية تقرر ان هي تاخد فلوس دفع الضرائب وتدفعهم علشان تساعد هذه الشركة ان هي تفضل شغالة وتفضل تحقق خسائر وتفضل تنتج هذا المنتج الخطير، رغم ان ده ضد كل آليات السوق وضد كل اللي بيقول الاقتصاد الحر الذي تروج له امريكا منذ فجر التاريخ بتاعها، يعني اللي هو ما بقالوش كام سنة. يعني امريكا بعرف الدول، يعني لو اسناب اعمار الناس امريكا لسه طفل في عنده شهرين لو قصنا عمر دولة زي امريكا بعمر دول تانية كبيرة. يعني انما بغض النظر عن القصة دي، تعالوا نرجع لسؤالنا اللي هو كيف يكون شكل العالم بعد فيروس كورونا. حال فيروس كورونا ادى انه يغير بعض الافكار عند الناس، قعدت الناس في البيت وان هم مش بيخرجوا ومش بيعرفوا يتفخروا على بعض بالشنط الماركات ولا الساعات الغالية ولا العربيات اللي مش عارفين يسوقوها ولا الفلوس اللي مش عارفين يصرفوها ازاي لان هم قاعدين في البيت اصلا. فخلى الناس تفكر في قيمة كل هذه الاشياء. هل العربية اللي انا كنت بشتغل زي العبد عشان ادفع قسطها هل فعلا ليها قيمة؟ هل الساعة اللي انا خدت قرض علشان اجيبها هل دي فعلا كانت تستاهل التعب اللي انا تعبته ده؟ ولا العيلة هي اهم حاجة؟ يعني انا النهاردة لا عربيتي عارف اسوقها ولا ساعتي عارف البسها ولا فلوسي عارف اصرفها ولا شنطتي اللي جبتها عارفة اتعايق بيها، ما عنديش غير عيلتي، هما اللي قاعدين جنبي، هما اللي قاعد معاهم 24 ساعة، لا الراجل عارف يهرب في القهوة ولا الست عارفة تهرب عند مامتها. ف فالعيلة أصبحت تاني رجعت لدورها الأساسي كأهم شيء موجود. وده يعني قد يكون شيء مهم إن الناس تعيد التفكير فيه وتعيد التفكير في قيمة العيلة، وقد يكون ده أحد الحسنات الإيجابية من فيروس كورونا، إن الأب يرجع تاني يشوف ولاده بشكل مستمر بدل ما هو طول النهار في الشغل وطول الليل تعبان عايز ينام أو مشغول بيهم بصحابه أو على القهوة أو بلاي ستيشن. الأم نفس الموضوع، الولاد يتكلموا مع أهليهم. فقد يكون ده أحد التغيرات اللي حدثت في زمن الكورونا، قد تكون إيجابية، وإن شاء الله يعني لو كانت إيجابية تستمر. الأمر الثاني إن فيروس كورونا الناس كلها لما تيجي تكلمها بتشتكي من الآثار السلبية لهذا الفيروس على حياتنا، وإنه إزاي بقى شيء صعب جدا والحياة بقت عنيفة وصعبة ومش عارفين والشغل هيبطل والناس هتترفد والمصانع وقفت. حقيقة الصورة دي من نيويورك، مدينة نيويورك في أوائل القرن الماضي، والصورة زي ما احنا شايفين مليانة خيول وعربات تجرها الخيول وناس راكبة حصنة. كان واحدة من المشاكل الكبيرة في هذا العهد في مدينة نيويورك هو يعني الروث بتاع هذه الخيول، لدرجة ان كان في احصائيات برضو ودراسات بتقول ان لو استمر الوضع على ما هو عليه وتزايد اعداد الخيل في الشوارع، شوارع نيويورك هتتقفل وهتقف وهيصاب بجلطة مرورية، والشوارع هتملأ بروث الخيول وهتبقى مدينة لا يستطيع الناس الحياة فيها وهكذا. ولكن جاءت السيارات واختفى الخيول واختفت آثارهم من على الشوارع. فهل وجود السيارات وقضائها على الخيول وكل الصناعات المحيطة بها من سروج وسواقين عربيات الخيل وصناعين عربيات هل وجود العربيات كان شيء سيء ولا كان شيء جيد؟ لما نبص النهاردة أكيد هنقول ده كان شيء جيد، سهل الحياة وسرع المواصلات وخال تكلفة النقل أقل طب ما يمكن برضو اللي بيحصل النهاردة ده من الكورونا يكون شيء كويس. تغيير الكورونا وهزتها للمجتمع وانتاجها أفكار جديدة قد يكون شيء جيد، هنعرف قيمته بعد شوية. الحقيقة من الحاجات اللي الناس كلها اتجهت ليها الفترة الأخيرة هي الاتصالات والشغل عن بعد والشغل عبر الانترنت، وقد ايه انا ممكن فعلا اخلص كل شغلي وانا قاعد في البيت، وقد ايه وجود الناس كلها اونلاين ده هيدي مجالات جديدة ويفتح افاق جديدة لم تكن موجودة من قبل. الصورة اللي احنا شايفينها دي لطبيب جراح يجري جراح عن بعد عن طريق الفايف جي، ده منظر السرير، المفروض العيان يكون موجود هنا والطبيب قاعد في مكان ما في الكوكب ويجري الجراحة لمريض في مكان آخر تماما في الكوكب. لو سرحنا كده شوية هنلاقي ان انت ممكن توفر بهذه التقنية بمجرد سرير وغرفة عمليات ان طبيب جراح مخ واعصاب شهير جدا او طبيب جراح قلب ماهر جدا مقيم في احدى الدول اللي زي ما بنقول عليها دول العالم الاول او المتقدمة هيقدر يعمل عملية دقيقة لمريض في جانب الاخر من الكوكب، وده هيخلي تكلفة العمليات دي اقل ويخلي قدرة الاطباء على انقاذ حياة مرضى اكتر بشكل فعال وبشكل سريع احسن. لو جينا فكرنا في القطاع الصحي بوجه عام ممكن نلاقي ان انا ممكن ابقى عندي مستشفى 50% من الاستاف بتاعها فيرشوال، يعني مثلا المريض عن طريق الساعة اللي في ايده ولا عن طريق جهاز اللي هو لابسه يقيس الضغط ويقيس درجة الحرارة ويقيس السكر. القراءات دي تروح لممرضة ما قاعدة في إحدى دول العالم الثالث تكلفة عملها قليلة نسبيا، تاخد هذه القراءات وتحللها وتدخلها على نظام معلومات يراه طبيب ممارس عام في إحدى الدول الأخرى، ويكتب الدواء لهذا المريض اللي يصرفه من بلده من غير ما ينتقل ومن غير ما يتحرك من بيته. تخيلين حجم الانخفاض في تكلفة الرعاية الصحية بشكل عامل ازاي؟ ولو المريض ده احتاج علاج واحتاج جراحة دقيقة، يقدر طبيب جراح ماهر في اي مكان في العالم يجري هذه الجراحة ويوفر مصاريف الانتقال ومصاريف الاتعاب الكبيرة في مقابل تكليف الانترنت كونكشن بس، اللي هي الفايف جي اللي احنا الناس بتقول الفايف جي بينشر الكورونا. الحقيقة ممكن الفايف جي ده يكون احد اسباب ان مريض يخف ويتعالج النهاردة. فممكن يكون الكورونا جايب لنا خير، مش بس لازم يكون جايب لنا شر، ممكن يكون جايب لنا فرص عمل جديدة لشبابنا اللي ممكن النهاردة بدل ما يصرف وقته على يعمل فيديوهات هزار او اغاني او ممكن يصرف وقته انه يتعلم في احدى الجامعات المرموقة بتكلفة بسيطة وهو قاعد في البيت، او ياخد شهادة سنوية بتاعته الدولية من غير ما يتكلف مصاريف مدرسة دولية فيها حمام سباحة وملاعب كورة، وكل دي مصاريف بتتحط على مصاريف الدراسة مش خلاص مش محتاجها. فتكلفة التعليم الجيد قد تكون اقل. والحقيقة ده برضو ممكن يكون سلاح ذو حدين، ان النهاردة مين الجهات اللي عندها القدرة على تقديم مناهج تعليمية معتمدة لاطفالنا. كثير من وزارات التربية والتعليم في كثير من دولنا العربية والإسلامية حتى يومنا هذا مش عارفة تعمل كتاب لغة عربية شيق يجذب الأطفال ويحببهم في اللغة، فما بالك بقى وإحنا عايزين نعمل ده ديجيتال وأونلاين. فهل هنقدر نعمل ده؟ وهل هنكون على قدر التحدي؟ ولا هنلاقي أطفالنا اللي النهاردة بدل ما كانوا بيتفرجوا على مسلسلات مثلا رأفت الهجان ويعني وما شابه مع يعني مع التحفظ على بعض هذه الأفكار التي كانت تبث في هذه المسلسلات، ولكن النهاردة الأطفال بيتفرجوا على Game of Thrones أو بيتفرجوا على مسلسلات تانية أجنبي أمريكي أسباني مكسيكي. فحجم الأفكار اللي بتخش في دماغ الأطفال دي وبتشكل وجدانهم ضخم. والنهاردة بقى في شبكات تلفزيون زي مثلا نتفليكس بتشكل وجدان كوكب وليس دولة وليس أمة. فهل ده برضو هيحصل في التعليم؟ يعني هل معتقدين ان ممكن شركة دولية أمريكية مثلا تعمل مناهج تربية وطنية لدولة إكس، ولا تعمل مناهج لغة عربية لدولة معينة، ولا يعني مش عارف. بس ده تحدي موجود وممكن نفكر في تطبيقاته بعد كده. ده كان في عجالة تصور لبعض التحديات وبعض التغيرات اللي ممكن تحصل نتيجة فيروس كورونا واللي بيعملوا فينا على مستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأخلاقي وعلى مستوى التعاملات في الشغل وهكذا. نيجي دلوقتي ننطلق بقى لبعض النظرات الفنية للأسواق والأسعار بتاعة العملات والسلع، وكيف نرى ان الاسعار دي هتتحرك الفترة اللي جاية. هنبتدي بالدولار الامريكي كاحدى العملات الهامة والشهيرة والقوية التي تعكس تحركاتها تأثير كبير على عملات الدول الاخرى. الدولار الامريكي زي ما احنا شايفين هنلاقيه في قناة صاعدة يعني واخد اتجاه صعود كده بقاله فترة، يمكن من سنة 2007 و2008، يعني بقالنا أكتر من 12 13 سنة. والحقيقة الدولار الأمريكي برغم كل المشاكل اللي حصلت دي هو ما زال قوي، بل ويزداد قوة. وأنا عارف إن في آراء كتير بتقول إن الاقتصاد الأمريكي ينهار وتعبان وضخ الفلوس، يعني طبعا دي كلها وجهات نظر محترمة، ولكن لو شفنا بس حركة الأسعار، حركة الأسعار بترجح إن قد نشهد ارتفاعات في أسعار الدولار على مستوى باقي العملات. يعني قد نرى الدولار لو تخطى المرحلة اللي احنا فيها دي، وهو فعلا بقاله يعني كام يوم فوق 100، ممكن نشوفه ب103 نقطة و109 نقطة، واللي لو عداها ممكن نشوف مستويات أعلى زي 115 و120 حتى، اللي هي كانت القمة السابقة اللي كانت في 2001. ده اللي احنا شايفينه واللي بنرجحه. طبعا ممكن ده ما يحصلش، وممكن نشوف تراجعات في أسعار الدولار أمام باقي العملات، ونشوفه تاني بيزور مناطق 95 وال92 حتى وال90 وال87، وإن كان ده احتمال مستبعد. بعد الدولار الامريكي طبعا هيهمنا ان احنا نشوف الذهب. ناس كتير سألت عليه. الذهب قعد فترة طويلة من 2016 ل 2019 تقريبا في منطقة كده ضيقة تداولات، في منطقة سعرية صغيرة، والحقيقة كسر المنطقة دي وابتدى يصعد مع يونيو 19 2019. وصعود الذهب ده كان بيقول ان الاسواق اصبحت، خصوصا اسواق السندات واسواق الاسهم، ابتدى المستثمرين فيها يبصوا على حاجة تانية غير الاسهم، اللي اسعارها كانت ارتفعت بشكل كبير. فانظار كتيرة اتجهت للذهب، وده الحركة اللي عملها الذهب دي بتقول انه ناس كتير كانت شايفة ان الوضع اصبح خطير من 2019 في الاسواق، وابتدت تدور على مكان اخر اكثر امانا تحط فيه استثماراتها وتحط فيه فلوسها. لما نشوف حركة الذهب المتوقعة الفترة القادمة، هنلاقي برضو الذهب ماشي في اتجاه صاعد بقاله فترة طويلة جدا، يمكن من 79 او قبلها كمان بشوية. ده المكان اللي احنا واقفين فيه النهاردة عند 1730 تقريبا، 1731 دولار للوئية، واللي من المتوقع ان الذهب يستمر في الصعود، وممكن يوصل لمستويات عالية فوق 2000 وال2200 ويمكن اعلى من كده كمان دولار للوئية. دي وجهة نظر متفائلة، ولكن لا يدعمها التوقع بصعود الدولار. لو الدولار صعد قد يحد من صعود الذهب ده، وقد لا نرى هذا السيناريو الصاعد بشكل رئيسي او بشكل سريع، وقد نرى بدلا منه سيناريو اخر هابط ياخد اسعار الذهب وينزل لمستويات قد يراها البعض بعيدة ولكنها محتملة، زي ما احنا شفنا ان الذهب طالع في قناة صاعدة بقاله فترة من سنة 79. ممكن الذهب بدل ما يطلع لسقف هذه القناة الصاعدة ممكن ينزل يجرب قاع هذه القناة الصاعدة، وده هنشوف فيه مستويات منخفضة ممكن تودينا تحت 1000 دولار، ممكن كمان لغاية 900 و800 دولار. ده سيناريو مقابل للسيناريو الصاعد. لازم ناخد السيناريوهين في اعتبارنا واحنا بنتكلم، وناخد السيناريوهين في اعتبارنا واحنا لو حابين نستثمر فلوس في الذهب. وشوفنا السيناريو الاولاني، دي القمة السابقة للذهب اللي عملها في 2011، لسه لغاية دلوقتي ما حصلناهاش. لو شفنا سعر الذهب قدام سعر الدولار الطبيعي، الذهب من وجهة نظر أخرى ده شكل الذهب قدام مؤشر قوة سعر الدولار مش الدولار، القوة الشرائية للدولار. هنلاقي ان اما لو شفنا سعر وقية الذهب قدام هي كانت بتشتري ايه في 2011-2012 والنهاردة نفس وقية الذهب تمنها يشتري ايه في السوق، هنلاقي ان الذهب علي وكسر القمة السابقة وتخطاها كمان. ده بيقول ان بالرغم من قوة الدولار الفترة الاخيرة كان الذهب اقوى، وكان الذهب بيصعد بشكل اكبر وشكل اعنف من الدولار من ناحية القوة الشرائية. يعني اللي كان معاه 100 دولار هنا النهاردة لو معاه 100 دولار هيقدر يشتري بيها سلع اقل في الكمية واقل في القيمة مما سبق. ده كانت النظرة الفنية على الذهب. لازم نراعي السيناريوهين سواء الصاعد او الهابط ونشوف الاسعار هتتحرك بشكل عامل ازاي. توقعنا انه لو اسعار الدولار ارتفعت ولو اللي هيحصل الفترة اللي جاية ان فلوس كتير طبقا للبرامج التيسير الكمي من الحكومات الامريكية وغيره، وطبقا لاسعار الاسهم قد نشهد فيها ارتفاعات كبيرة، خصوصا ان احنا داخلين على سنة فيها انتخابات رئاسية امريكية، ومن المهم ان الحكومة تدعم موقف الرئيس الامريكي، وده شيء غريب برضو ان يعاد انتخاب، فقد نشهد ارتفاعات في اسعار الاسهم، وده قد يقابلها انخفاض في اسعار الذهب الى حين لغاية ما الذهب يوصل لمرحلة يكمل بعدها صعوده ويطلع لمستويات جديدة تماما. بعد الذهب تعالوا نشوف عملة تانية كتير من الاخوة برضو طلبوا تحليلها، دي الليرة التركية، دولار امام الليرة التركية. يمكن اللي متابعنا فاكر ان احنا في 2019 كنا عملنا السهم ده وقلنا الليرة وهي كانت اياميها بخمسة او خمسة واحد من عشرة تقريبا عندها صعود كبير وقد نشهد فيها ارتفاعات ضخمة برغم من كل التصريحات الحكومية التركية والاجراءات اللي اتخذها الحكومة التركية. وبالفعل اللي متابع كنا بننزل التحليلات بتاعة الليرة، الليرة طلعت والنهاردة واقفة عند المنطقة اللي كنا اشرنا ليها في اخر نظرة فنية اللي هي المنطقة بتاعت السبع ليرات لكل دولار. نظرا لقوة الدولار المتوقعة ونظرا للظروف العصيبة اللي بيمر بها كثير من الاقتصادات ومنها الاقتصاد التركي، فنرجح ان الدولار يفضل يستمر في الارتفاع امام الليرة التركية، وده قد يدفعنا لمستويات زي 7.6 ليرة لكل دولار او 7.9 او ممكن نشوف كمان 8.25 ليرة لكل دولار. اللي من عندها بقى لو تخطناها يعني ممكن نشوف مستويات اعلى من كده بكتير لغاية 10 ليرة لكل دولار. طبعا كل التحليلات اللي احنا بنقولها دي وكل النظرات الفنية دي قد تحتمل الصحة وقد تحتمل الخطأ، ولكن هي على اي حال نظرات فنية على المدى الطويل، مش بتاعت النهاردة، مش بتاعت بكرة، مش بتاعت الاسبوع الجاي، مش بتاعت الشهر الجاي، دي حاجة على المدى الطويل. في المقابل لازم نحط السيناريو البديل انه لو الدولار ما فقد قوته وفقد الزخم اللي فيه وابتدت الليرة التركية تبقى اقوى، هنلاقي تاني تراجعات لمستويات زي 6.95-6.80 ويمكن نوصل تاني نعيد اختبار المنطقة بتاعت الست ليرات او 6.1 ليرة لكل دولار. نيجي بعد كده لحبيب الملايين الجنيه المصري. الجنيه المصري عشان نفهم مستقبله لازم نبص على الماضي بتاعه. الماضي بتاعه لو جينا من سنة 2000 لما ابتدينا مراحل التعويم دولار، تعويم الجنيه امام الدولار، هو كان تعويم مضار يعني مش متروك لآليات العرض والطلب قوي، هنلاقي ان في مايو 2000 ابتدت رحلة صعود الدولار امام الجنيه لما تساب شوية الحكومة رفعت ايديها من عليه. الرحلة دي خدت 55 شهر تقريبا، ارتفع فيها الدولار امام الجنيه 84% من 3.40 جنيه ل6.20 جنيه. اللي حضر المرحلة دي شاف في 50 شهر او 55 شهر مكسب 84%، لو كانت فلوسه دولار، طبعا ده غير اي فوائد بنكية. تالت المرحلة دي مرحلة من هبوط الدولار امام الجنيه او مرحلة من صعود الجنيه امام الدولار، استمرت حوالي 44 شهر. صعد فيها الجنيه امام الدولار 15.5%، كان الدولار ابتداها ب 6.20 جنيه وانتهاها ب 5.5 جنيه. المرحلة دي بعض الناس قالت الجنيه بيتحسن والاقتصاد بيتعافى، والحقيقة كانت الارقام اللي صادرة من الجهات الرسمية بتقول ان احنا في مستويات اول مرة نوصل لها من التنمية والنمو الاقتصادي. بغض النظر عن صحة وخطأ هذه الارقام على ارض الواقع واحساس المواطن بمدى قوة ونجاعة هذه البرامج الاقتصادية الاصلاحية، ولكن ان انخفض الدولار امام الجنيه في الوقت ده. استمر الكلام ده 44 شهر، وبعدها بدأ الدولار يعلى على استحياء امام الجنيه واحدة واحدة، لغاية ما قعدنا لغاية عدينا 2010 2011 2012 كانت الارتفاعات بسيطة، واستطاع الدولار ان هو يجني جزء كبير من الارباح على حساب الجنيه، ارتفع فيها من 5.5 جنيه لكل دولار لحوالي 6 جنيه او 6.20 جنيه لكل دولار. بعد كده جينا في ديسمبر 2012 ابتدى رحلة الصعود تبقى اكثر حدة وتبقى اكثر سرعة، لغاية ما شوفنا 8 جنيه والتمانية جنيه ونص، وقعدنا مستقرين فيها شوية، وحصل عملية التعويم او عملية خفض قيمة الجنيه امام الدولار. من ديسمبر 2012 لغاية يناير 2017، 50 شهر تانيين، ارتفع فيهم الدولار قدام الجنيه 206% من 6 جنيه ل18.70 جنيه. يعني اللي كان معاه فلوس بالدولار حصل عليها مكسب 206% في 50 شهر، مقابل اللي كان معاه قبل كده. فاعتقد ده مكسب يعني قد يكون جيد. ومن يناير 2017 لغاية مارس 2020 كانت رحلة هبوط تانية للدولار امام الجنيه، رغم ان الدولار زي ما شفنا كان بيطلع في كل انحاء العالم، الا انه كان امام الجنيه بينخفض، ونزل فعلا من 18.70 جنيه ل15.70 جنيه في مارس 2020. ايه اللي حصل بقى في مارس 2020 خلانا نوقف عنده؟ مارس 2020 كان اول شهر الجنيه يقفل اقل من مستوى الشهر اللي قبل منه قدام الدولار. يعني من نوفمبر 18 لغاية مارس 2020 كان كل شهر الجنيه بيكسب ارضه قدام الدولار وبيرتفع قدام الدولار لغاية مارس. مارس كان اول شهر الجنيه يشهد فيه انخفاضات في الاغلاق امام الدولار، ودي نقطة مهمة لازم نقف قدامها ولازم نراقبها ونشوف بعد كده هل التاريخ هيعيد نفسه. هل هنشوف زي ما كان في يونيو 2008 كان في اول شهر الجنيه انخفض فيه قدام الدولار ويقفل اقل من الشهر اللي قبل منه، وشوفنا بعدها رحلة الارتفاعات اللي انتهت بينا من 5 جنيه تقريبا واربعين قرش او 5.5 جنيه لغاية ما سلمناه عند 18.70 جنيه. هل بعد مارس 2020 هنبتدي نشوف ارتفاعات متوالية للدولار قدام الجنيه علشان نشوف مستويات جديدة اعلى من 18.70 جنيه؟ محدش يعرف. هل التاريخ هيعيد نفسه؟ ما نعرفش، ولكن دي ملاحظة لازم ناخد بالنا منها ولازم نتابعها الفترة اللي جاية، علشان قد يكون التحرك ده تحرك مهم. اعتقد احنا دلوقتي كده غطينا تقريبا كل النقط اللي الناس سألت عليها، من ناحية الاثار الاجتماعية، من ناحية الاثار الاقتصادية، الافكار اللي ممكن تحدث في المستقبل، تحليل الدولار، الليرة، الذهب، الجنيه المصري. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، ونرجو أن نكون التجربة دي كانت مفيدة وكانت مثمرة، ونشكر مرة تانية كل الإخوة اللي شاركونا فيها بمجهودهم وبوقتهم، دكتور فادي، أخونا خالد أبو شادي، أخونا سيد عويدي، وكان معكم عبد العزيز البغدادي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء إن شاء الله.